يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في مدينة في الشفة أو في هذه البقعة، وذلك للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. وكلمتنا في هذه الأمسية متعلقة بأثر من آثار الصحابة عليه من الله الرضوان، وهي عبارة عن وصية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لصاحبه كميل بن زياد. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من سادات الصحابة رضي الله عنهم، فهو أول من أسلم من الفتيان، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابع الخلفاء الراشدين المهديين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الوصية وصية عظيمة، وقد تولى شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. هذا الكتاب لشيخ الإسلام هو كتاب مفقود، ولكن طبع مؤخرا قطعة منه، وجد قطعة منه، وفي هذه القطعة يوجد شرح وتعليق على هذا وبيان لبعض معاني هذا الأثر العظيم. وكذلك تولى شرحه تلميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو أخص تلامذته، وهو الإمام ابن القيم، حيث تولى شرحه في موضعين من كتبه: الأول في مفتاح دار السعادة، والثاني في أعلام الموقعين. شرحه شرحا مفصلا ومطولا، وهو يعني أثر طويل فيه طول. هذا الأثر أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وأخرجه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. وقال فيه الحافظ أبو عمر بن عبد البر هذا، قال: وهو حديث مشهور عند أهل العلم يستغنى عن الإسناد لشهرته عندهم. قال هذا الأثر مشهور عندهم فيستغنى عن إسناده لتلقي أهل العلم له بالقبول. وقال الإمام ابن كثير في تاريخه الموسوم ببداية والنهاية، قال: رواه جماعة من الحفاظ الثقات، وفيه مواعظ وكلام حسن. رواه جمع من الأئمة الثقات من الحفاظ الثقات، وفيه مواعظ وكلام حسن رضي الله عن قائله. هذا كلام من؟ كلام الإمام ابن كثير، الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. هذا الأثر نقتصر فيه على جملة ذكرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو زوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، ومنه جاءت الذرية الطاهرة من الحسن والحسين رضي الله عنهما، جاءت الذرية الطاهرة من آل البيت. وهذا الأثر ورد فيه جملة وهي قول علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، فيه تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاح، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، وفي رواية يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. إذن نقتصر على بيان معنى هذه الجملة التي فيها تقسيم علي رضي الله عنه للناس، فجميع الناس لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وتقسيم أمير المؤمنين الناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد. هكذا الصحابة كلامهم قليل وهو كثير البركة. لماذا؟ لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة، كلامهم مأخوذ مما فهموه من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقوه من نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال: لأن الإنسان لا يخلو عن من أحد الأقسام التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل. يعني ما دام عاقلا، أما إذا كان مجنونا نشك أنه لا يدخل في هذه الأقسام الثلاثة. المجنون رفع عنه القلم، وكذلك إذا كان يسكن في بادية بعيدة أو كان أصم، إذا كان أصم لا يسمع، لا يستطيع أن يسمع العلم. لهذا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قيل له: أيهما أفضل، السمع أو البصر؟ قال لهم: السمع، لأن الصحابة كان لم يكن فيهم أصم، كان فيهم عميان، ابن أمي مكتوم وأذن النبي عليه الصلاة والسلام، كان من الصحابة من كان أعمى، ولكن لم يكن منه من كان أصم. لهذا يقول الإمام ابن القيم في الفوائد: من لم ينتفع بسمعه لم ينتفع ببصره. السمع مهم جدا، يتلقى الإنسان عن طريق العلم. أما الإنسان قد يكون يعني كفيفا، ولكن يكون من أئمة العلماء. الإمام الترمذي كان أكمه، يعني كان أكمه، كان أعمى. شيخ في هذا الزمان، شيخ الإسلام في هذا الزمان الشيخ عبد العزيز بن باز كان أعمى، مع هذا من العلماء الكبار. فمن لم ينتفع بسمعه لم ينتفع ببصره. إذا لم ينتفع الإنسان بما يسمعه من البينات والهدى ومن الأدلة، ولو رأى، إذا لم ينتفع بما يسمعه، فإنه لو رأى الحق بعينيه، رأى الآيات بعينيه، لا يؤمن بها. ألا ترون أن بني إسرائيل رفع الله عز وجل فوقهم الطور كأنه سحابة، كأنه ظلة، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. رفع الله عز وجل وأخذ عليهم الميثاق ورفع فوقهم الطور، رأوا الطور، جبل الطور فوق رؤوسهم، هل انتفعوا بذلك؟ عادوا إلى كفرهم، لم ينتفعوا، لأنهم لم ينتفعوا بالسمع فلم ينتفعوا بالبصر. فالشاهد أن السمع أهم من البصر. هنا قال: الإنسان لا يخلو، يقول الإمام بالقيم، لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة: إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه، ليس بعالم ولا طالب له. لا يخرج الإنسان، إما أن يكون عالم أعلى المراتب، وإما أن يكون متعلما في طريق التعلم، وإما أن يكون مغفلا للعلم وطلبه. فإذا هذه الأقسام الثلاثة التي لا يخرج عنها أحد من الناس: إما أن يكون عالما، وإما أن يكون متعلما، وإما أن يكون غير ذلك من الهمج الرعاع. إذن القسم الأول قال: الناس ثلاثة، عالم رباني. العالم، مرتبة العالم هذه أرفع المراتب، كما قال سبحانه وتعالى، هذه إذا يعني هذه المرتبة أرفع هذه المراتب الثلاث وأعلاها قدرا. فالعلماء
هم أصحاب المرتبة السنية والمكانة العلية، كما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه وتعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء، بماذا؟ بالعلم، بدليل سياق الآية: وفوق كل ذي علم عليم. إذن هذا هو، هذه المرتبة أعلى المراتب. لهذا فإن الله عز وجل لما ذكر أو ضرب مثلا لذلك العالم الذي لم يعمل بعلمه وشبهه بالكلب، أجل الله قدركم، يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. الآيات قسمان: آيات كونية مشهودة، وآيات متلوة مسموعة متلوة مقروءة. أي نوع من أنواع الآيات؟ الثاني، آته الله عز وجل آياته الشرعية، هذه الآيات الشرعية، آيات كونية وآيات شرعية، آته الله عز وجل آياته فهو من العلماء. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، خرج منها، انسلخ منها كما تنسلخ الحية من جلدها، تركها وأعرض عنها. فأتبعه الشيطان يعني لاحقه، فأتبعهم مشرخين يعني لحقوهم، فأتبعه الشيطان مشتبعه، أتبعه يعني لحقه، فكان من الغاوين. الغاوي هو الذي يعرف الحق ولا يتبعه، عنده علم ولكن لا يتبعه، لا يعمل بمقتضى ذلك العلم. ثم قال بعد ذلك، وهنا موطن الشاهد: ولو شئنا لرفعناه بها. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهنا قال: ولو شئنا لرفعناه بها، دل على أن الله عز وجل يرفع بماذا؟ بالعلم، بهذه الآيات. فإذا هذه المنزلة وهذه المرتبة، مرتبة العالم، هي أعلى المراتب. إذا قسم علي رضي الله عنه الناس إلى ثلاثة أقسام. قال: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، أو يميلون مع، وفي رواية يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. إذن هذه المرتبة، مرتبة العالم، هي أعلى المراتب. ثم قال وصفه هنا بالرباني. الرباني من رب يرب ربا، من التربية. فالعالم الرباني هو الذي كما قال الإمام ابن القيم يربي نفسه بالعلم ويرب علمه ويربي غيره أيضا بهذا العلم، يربيهم كما يربي الأولياء صبيانهم، يعطيه العلم شيئا فشيئا ما يحتاجه وما يناسبه من العلم. مثل الطفل الصغير تربيه أمه، تعطيه في أول أمره، في أول ولادته تعطيه الحليب. الصبي الصغير يعني المولود الجديد لو أعطيته لحما وهو من الطيبات، أو أعطيته عسلا، هل ينتفع به ولا بعكس ذلك يقتله؟ يقتله. العسل من طيبات شفاء، ولكن صبي عمره أسبوع أو عشرة أيام تعطيه عسلا يضره، لا يناسبه. هكذا إذن أمه تربيه، وربه سبحانه وربنا جل وعلا فطره على ماذا؟ على شرب الحليب، يلتقي ثدي أمه فيشرب الحليب السهل النافع السائغ. هكذا العالم يربي الناس، يبدأهم بصغار العلم. لهذا يقول، يعني روى الإمام البخاري أو ذكر الإمام البخاري في صحيحه في كتاب أو في باب العلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري فقهه هو، الإمام البخاري من العلماء الذين جمعوا بين الرواية والدراية والرعاية، يعني جمعوا بين معرفة الحديث، متون الحديث وأسانيده وعلله ورجاله، وجمعوا بين التفقه فيه وفهم معانيه، وجمعوا أيضا بين هذه رواية وهذه دراية وجمع بين الرعاية العمل به. هؤلاء من الأئمة الربانيين، إمام بخاري، إمام مالك، إمام الشافعي، إمام أحمد، إمام بخاري، إمام أبو داود، إمام النسائي، هؤلاء ممن جمعوا بين الفقه والحديث. فالإمام البخاري من فقهاء الحديث، وفقهه قال العلماء فقه البخاري في تراجمه، التراجم التي عقدها في صحيحه فيها فقه عظيم يستفيده من الأحاديث، يعني يذكر لك فقه الأحاديث التي يذكرها في الباب. إذن هنا في عقد بابا في كتاب العلم من صحيحه، ترجع يعني عنوانه باب العلم قبل القول والعمل. ثم قال، ذكر عن ابن عباس في تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ولكن كونوا ربانيين، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. كيف فسر ابن عباس ربانيين؟ قال: كونوا أي حكماء علماء، أي عفوا أي حلماء فقهاء، فقه في الدين وعقل، هذا هو العلم الرباني الذي يجمع بين العلم، عنده علم غزير وكذلك عقل، عنده رزانة وحسن تصرف، ليس عنده طيش. العالم الرباني لا يكون طائشا يتكلم أي كلام أمام جميع الناس، الناس مجتمعون هو يقول أي كلام لعله يكون سببا في فتنتهم أو سببا بضررهم، مثل يعني أولياء الصبيان، الأم كيف تربي ابنها؟ تحافظ عليه، تعطيه الحليب يشرب شيئا فشيئا، الأشياء السهلة، ثم إذا بلغ سنا معينة تعطيه أيضا ما يستطيع هضمه، الأمور السهلة السائلة التي يمكن أن يهضمها. فهكذا العالم الرباني يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني كما قال، وهو هذا قول ابن عباس كما ذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، إذن قال ابن عباس: ولكن كونوا ربانيين أي حلماء فقهاء. إذن صفتان في العالم: فقيه يفقه معاني الشريعة ويراعي المصالح والمفاسد، والعالم المجتهد هو الذي يقدر المصلحة والمفسدة، بهذا يعرف الاجتهاد، بتقدير المصالح والمفاسد في الأمور، ويجمع بين الفقه وبين العقل، يعني تصرفاته متزنة. لهذا لا تجد عالما يدخل الأمة في فتنة أبدا، العالم يحفظ الناس من الفتن، مش يدخلهم ويقحمهم في الفتن ويصيرون في حيص بيص لا يدري، يقول كان في حيرة، ذهبت عند الشيخ فلان فأصبحت في حيرة. بالعكس، العالم إذا كنت في حيرة وإذا كان عندك شبهات وشكوك تذهب إليه فتطمئن، يعطيك، يرد تلك الشبهات ويعطيك من العلم النافع ما يزيل به تلك الشبهات، من العلم النافع المستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن العالم الرباني، قال أيضا ابن عباس: الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. العالم الرباني أيضا وصفه فقيه وعاقل ويربي الناس على صغار العلم، على الأمور السهلة التي يفهمونها، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه صاحب هذا الأثر، أو في أثر علي الذي رواه الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه في باب من خص بالعلم قوما دون قوم، من خص بالعلم قوما دون قوم، قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يفقهون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا إذن العلماء الربانيون يربون الناس شيئا في شيئا، ويأخذون بأيديهم ويعلمونهم بصغار العلم بما تدركه عقولهم، ثم يعطيه، يعني يعطي كل واحد من الناس ما يناسبه من العلم. فإذن الرباني كما قال إمام بالقيم الذي يرب العلم ويرب الناس به، أي يعلمهم ويصلحهم. إذن العالم الرباني هذه نعمة عظيمة، لهذا هو في أعلى المراتب، مثل الأب، هو أب، يعني هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مثل الأب لكم، أنا مثل الأب لكم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.
سبيل النجاة، إذن هذا المتعلم عن سبيل النجاة هذا همه أن يرجي نفسه. لماذا يتعلم؟ ليرفع الجهل عن نفسه، وليعبد الله عز وجل على بصيرة، وليعرف محاب الله سبحانه وتعالى فيأتيها، ويعرف مساخط الله عز وجل فيجتنبها. ماذا يريد؟ ما هو قصده من هذا الطلب، من طلب العلم هذا؟ أن ينجو يوم القيامة، هذا هو همه. هذه مرتبة طيبة مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من أهلها. هذه لابد جميعا، لابد على المسلمين جميعا أن يسعوا، إذا لم يصلوا إلى المرتبة الأولى أن يسعوا إلى هذه المرتبة الثانية. متعلم على سبيل النجاة، على طريق النجاة، يتعلم لينجو يوم القيامة، يتعلم ليعمل. أتعلم ماذا يحب الله عز وجل مني أن أفعله فأفعله، ماذا يحب الله عز وجل مني أن أتركه فأتركه، فهو متعلم على سبيل النجاة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا إذا توفر فيه واتصف بثلاثة أوصاف. ما هي هذه الأوصاف الثلاثة للمتعلم على سبيل النجاة؟ ثلاث أوصاف لابد أن نعرض أنفسنا جميعا معاشر من يتقفر العلم ويطلبه، ننظر هل هذه الأوصاف موجودة فينا أو غير موجودة. إذا كانت موجودة نحمد الله سبحانه وتعالى ونتمسك بها، وإذا لم تكن موجودة نجاهد أنفسنا ونسعى لتحصيلها. قال الإمام بالقيم: الوصف الأول أن يكون تعلمه خالصا لله عز وجل، أن يكون تعلمه هذا المتعلم على سبيل النجاة أن يكون مخلصا في تعلمه لهذا العلم. مقصوده في العلم يعني أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، بمعنى أن يكون طلبه للعلم ابتغاء مرضات الله عز وجل، وكما ذكرت لكم ليعرف محاب الله عز وجل فيأتيها، ويعرف مساخطه سبحانه وتعالى فيجتنبها. وهذا هو التقوى، العلم الذي ينتج التقوى. التقوى هو فعل المأمور، فعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام، والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا المتعلم على سبيل النجاة مقصوده أن يعرف ما يحبه الله عز وجل، وذلك بدراسة الكتاب والسنة، فينظر في ما أمر الله عز وجل به فيعمل به، وينظر في ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه. إذن الوصف الأول أن يكون علمه خالصا لله عز وجل، أو تعلمه عفوا خالصا لله عز وجل، ويريد به وجه الله سبحانه وتعالى، ويخل بهذا الإخلاص أمران. ما هذان الأمران اللذان يخلان بالإخلاص في طلب العلم؟ هذان الأمران هما حب الرياسة وحب الظهور وحب المال. حب الظهور وحب الرياسة وحب المال، هذان الأمران يخلان بالإخلاص في طلب العلم. أما الأمر الأول وهو حب الرياسة فقد جاء الإشارة إليه في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. أسأل الله السلامة والعافية. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم، هذا إنسان يطلب العلم، ولكن ما هو مقصوده؟ ليجاري به العلماء، أي ليجري معهم في المناظرة والجدال، ليظهر علمه رياء وسمعة، كما قال الشراح: يجاري العلماء، يريد أن يظهر نفسه حتى يحصل على التزكيات. يذهب عند العالم لا ليستفيد من سمته وأدبه، إنما يظهر، يتكلم ويسأله أسئلة
تدل على أنه يحضر الأسئلة في البيت ليظهر نفسه أنه عالم وأنه عنده علم وأنه مطلع ليجاري به العلماء ليجري به مع العلماء ويقول أنا عالم أنا والعياذ بالله. وهذه أنا لمن؟ كما قال الإمام القيم: واحذر من طغيان أنا فإن أنا لإبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن قال ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء. السفيه هو قليل العقل والمراد به الجاهل. السفيه من هو السفيه؟ قليل العقل، والمراد به هنا الجاهل، أي ليجادل به. المماراة هي المجادلة، يجادل به الجهال يعني يحاججهم ويجادلهم ويماريهم مباهة وتفاخرا، يظهر أمام الجهال يعني يظهر أنه عنده علم يعني كما يقولوا بالعامية يخلعهم، يخلع الجهال أنا عندي علم. الشاهد يعني كل أحواله تدل على أنه يحب الظهور ويحب الزعامة ويحب الرياسة. قال أو يصرف به وجوه الناس إليه، أي يطلبه. لماذا يطلب العلم؟ يطلبه لطلب الجاه وإقبال العامة عليه. وقد جاء في بعض الروايات أو ليتصدر به المجالس، ليجلس مجلسا ويتكلم وكل الحاضرين يسمعون 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 له. هذه هي النية، هذه نية سيئة فاسدة، هذه تنافي الإخلاص. ما هو دافعها؟ حب الرياسة، حب الرياسة وحب الظهور وحب الشهرة وحب الزعامة. أنا ونحن وعندي ولي، كما قال ذلك الشاعر أو ذلك الحكيم، قال أربعة مفسدة للعبد: أنا ونحن ولي وعندي. أنا لإبليس، كما قال الإمام بلقين في زاد المعاد، أنا لإبليس أنا خير منه. لفرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى عليه الصلاة والسلام، شوف كيف وصفه احتقار. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني لا يكاد يظهر في كلامه. وموسى عليه الصلاة والسلام كان عنده لثغة عليه الصلاة والسلام، نبي الله وكليمه، هذا النبي الكريم العظيم، انظر شوفوا كيف انظر كيف ينظر إليه فرعون، الكبر والغرور. فكان آخرته أن أغرقه الله عز وجل في البحر. فإذا لفرعون وعندي لقارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. ونحن لقوم ملكة سبأ، نحن أولو قوة، أربعة مفسدة للعبد: أنا ولي ونحن وعندي. فإذا هذا الأمر وهو حب الرياسة مما يفسد إخلاص العبد. لهذا يقول شرف الدين الطيبي، العلامة شرف الدين الطيبي في شرح المشكاه: يعني لا يطلب العلم لله بل ليقول للعلماء أنا عالم مثلكم، ويتكبر ويترفع على الناس. إذن ما هو مقصوده في طلب العلم؟ ليحب الظهور، ليقول العلماء أنا عالم مثلكم، ارجعوا إلي أنا العالم الوحيد، ارجعوا إلي أنا، أسأل الله العافية. أما الأمر الثاني المفسد للإخلاص فهو حب المال، وقد جاءت الإشارة إلى هذا الأمر في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، أصل في العلم الديني أنه يبتغى به وجه الله عز وجل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. وإيش المقصود من تعلمه؟ يصيب عرض من الدنيا، يملأ الجيوب ويبني البيوت ويسوق السيارات الفاخرة ويملأ كما قال بعضهم ملء كسب القلوب لملء الجيوب، كسب القلوب لأخذ ما في الجيوب، عفوا يكسب القلوب ليأخذ ما في الجيوب، فتجده كثير السؤال والتسول. قال إذن من تعلم علما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يعني لم يجد رائحتها يوم القيامة، لا يدخل الجنة والعياذ بالله، لأنه طلب أمرا عظيما شريفا وهو العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومقصوده ماذا؟ مقصوده ملء الجيوب، مقصوده الدنيا. فهذان الأمران ينافيان الإخلاص. وها هنا أمر ينبغي الانتباه إليه، وهو أن حب المال وحب الرياسة أو حب الشرف هما مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين بذئبين جائعين دخلا زريبة غنم وبات فيها يفترسان ويأكلان ويقتلان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان وصححه الألباني عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان يدخلان زريبة غنم فيفترسان يقتلان جميع الغنم، يقول هذان لا يفسدان في الغنم مثل ما يفسد هذان المرضان، وهما حب الرياسة وحب الشرف وحب الزعامة وحب المال، يفسدان في دين المسلم. فإذن أيها الإخوة هذان مرضان خطيران. وقد جاء في رواية للطبراني وصححها الشيخ الألباني رحمه الله من حديث، هذا الحديث جاء من حديث كعب بن مالك وجاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث عبد الله بن عمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ما ذئبان ضاريان جائعان. ذئبان وصفهما بالضراوة يعني بالشراسة، وجائع بالجوع يعني وصفهما بالجوع، أرسل في غنم، أو قال ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم، باتا طول الليل هما في الزريبة تاع الغنم، أغفلها أهلها، تركها أهلها، لم ينتبهوا إليها، لم يجعلوا لها حراسا ويجعلوا لها سياجا، زريبة غنم جعلوا تركوا لها منافذ وأغفلوها، فبات ليلا يأكلان ويقتلان. قال إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. إذن حب المال حب الرياسة يفسدان في دين الإنسان أكثر من إفساد هذين الذئبين الجائعين. ثم قال يعني من يعرف الحيوانات يقولون الذئب أشد من الأسد في هذه الحال. الأسد يأتي يأخذ شاة واحدة يأكلها ويذهب، أما الذئب إذا دخل الزريبة يأكل البعض أو يأكل واحدة والباقي يقتلها، إما أن يأكلها أو يقتلها لا يتركها حية. لهذا إذا دخل ذئبان لا يتركان شاة واحدة حية، يقتلان جميع الشية، بخلاف الأسد. الأسد يجي يدي هذيك الشاة هذيك وهذيك يعني هذاك الكبش ولا المعزة ولا يديها يأكلها يشبع خلاص يخلي الآخرين ما يقتلهمش، أما الذئب كي يجي يفسد يقتل ويفسد. قال هذا ثم هنا إشارة إلى أمر، وهو أنه قال بات فيها أغفلها أهلها، بات في زريبة يعني ليلا وأغفلها أهلها، دليل على أن هذين المرضين يغفل عنهما كثير من الناس. هو مريض بهذا المرض، مصاب مبتلى بحب الرياسة وحب المال ويغفل عن علاج نفسه. لهذا في هذا إشارة إلى أنه ينبغي علينا جميعا أن نفتش في أنفسنا ونراقب أنفسنا ونحاسب أنفسنا. لهذا الإمام النووي في رياض الصالحين لما ذكر بدأ الكتاب بكتاب الإخلاص، باب الإخلاص والصدق والنية الصالحة، بدأ بكتاب الإخلاص. ما هي الأبواب التي عقدها؟ وكتاب رياض الصالحين كتاب تربوي، كتاب تصفية وتربية. ماذا يعني ماذا ذكر في هذا الكتاب؟ باب التوبة، باب الصبر، باب التوبة، باب المراقبة والمحاسبة، دليل على أن الإخلاص يحتاج دائما إلى مراقبة ومحاسبة. ما يقولش الإنسان أنا خلاص أنا مخلص ما تخافش علي، لا لا أبدا، الإنسان دائما يربي نفسه ويراجع نفسه ويفتش في نفسه لعله في هذه الأمراض وهو لا يدري. لهذا قال هنا بات فيها ليلا في غفلة أغفلها أهلها. هكذا هذان المرضان، حب المال وحب الرياسة، يغفل عنهما الإنسان، يدخلان قلب الإنسان وهو لا يدري، وهو مصاب مريض ولكنه لا يدري، في غفلة هو مريض بمرض خطير ودينه في خطر وهو لا يدري. لهذا تجد هؤلاء المغرورين الذين عندهم حب الرياسة ولو نصحته لا يبالي، استهتار، تنصحه وهو لا يبالي، يحتقرك، تقول له يا أخي هذا الأمر الذي فعلته كذا، هو لا من أنت حتى تنصحني؟ هو الرجل الآن ينظر إلى كل من سواه، ينظر إليهم في أسفل، ينظر من فوق إلى أسفل، نسأل الله العافية. هذا الغرور وحب الرياسة والزعامة مرض خطير. فإذا في هذه في رواية أبي هريرة الإشارة إلى أن هذين المرضين يدخلان في قلب الإنسان على حين غفلة منه، فلا بد من دوام المراقبة والمحاسبة، يحاسب الإنسان نفسه، يشتغل بنفسه. ونحن نذكر إخواننا ونذكر أنفسنا لا سيما في هذا الزمن، زمن الفتن، الإنسان عليه أن يراقب نفسه ويفتش في نفسه، ولا تنسي هذا الفتن حتى يصير ممن قال الله عز وجل فيهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ينسى نفسه فلا يحاسبها، نهار كامل هو في القنوات وفي التويترات وفي الفيسبوكات ويتبع في الأخبار وهو والأمراض، وهو مليء بالأمراض القلبية والنفسية. عندما تنتهي الفتنة يجد نفسه، أو قبل أن تنتهي إذا طالت، يجد نفسه مفلسا، ويجد إيمانه ضائعا، ويجد دينه قد أفسده هذان المرضان وهو لا يشعر، اللذان هما أشد من ذئبين. شوف التمثيل، النبي صلى الله عليه وسلم أشد، حب المال وحب الرياسة أشد من ذئبين جائعين ضاريين دخل زريبة غنم طول الليل هما يأكلان ويفترسان، هل يبقى أحد من الغنم؟ ماذا تجد في الصباح؟ كل الغنم بعضهم ذهب أكله ذلك الذئبان، وبعضها ميت مقتول. فإذا لابد من الحذر. لهذا فإن الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم مثلين لمن ابتلي بهاتين الفتنتين، وذلك في سورة القصص. أما الفتنة الأولى وهي حب الرياسة، فمثل لها سبحانه وتعالى، ذكر لها مثلا وهو فرعون. قال الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إذن فرعون عنده مرض حب الرياسة وحب الزعامة، حتى ادعى الربوبية، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وكلامه كله فيه ترفع وعلو، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. شوف الشبهات التي ألقاها عليه، لولا ألقي عليه أسورة، هذا يزعم أنه نبي وليس معه أساور من ذهب ولم يأتي معه الملائكة. فاستخف قومه فأطاعوه، اقتنعوا بهذين بالأدلة، خلاص قالك ما دام هكذا صح أنت عندك الحق، اقتنعوا بهذه الأدلة، أدلة واهية واهنة. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، أصلهم فاسدين، كانوا فاسقين، وهذا يشبه قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أصل هذك الذين يصغون إلى هذه الشبهات لا يؤمنون بالآخرة، أصلا كانوا أغبياء وكانوا فساقا، لهذا قال في الآية التي ذكرناها من سورة الزخرف إنهم كانوا قوما فاسقين، لهذا تقبلوا هذه الشبهات. فإذا فرعون مثل لحب الرياسة والظهور والزعامة. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة، يقول: ما من نفس، أو ينقل عن بعضهم يقول: ما من نفس إلا وفيها نفس فرعون، ولكن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. حب الرياسة هذا كامن في الإنسان، ولكن لابد أن يجاهد نفسه دائما، يجاهد نفسه في لله تعالى حتى تستقيم على طاعة الله وحتى يتخلص من هذا المرض العضال. هذا إذا المثل الأول وهو فرعون. أما المثل الثاني وهي لمن يحب المال في نفس السورة وهو قارون، قال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح خزائن قارون يحملها الجماعة العصبة من الأقوياء وتميل بهم لكبار عظمها هذه المفاتيح، فكيف بالخزائن؟ هذه كلها أموال، كان مفتونا بحب المال. ثم ماذا كان عاقبة فرعون؟ أغرقه الله عز وجل. وماذا كان عاقبة قارون؟ خسف الله عز وجل به الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. شوف يعني، شوف سبحان الله نهاية أصحاب هاتين الفتنتين، أصحاب حب الرياسة وحب المال. لهذا قال في آخر السورة سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة لمن؟ لمن نجا من هاتين الفتنتين، لا يريدون علوا في الأرض بماذا؟ بالرياسة، ولا فسادا بالمال. فإذا هاتان الفتنتان اللتان تخلان بالإخلاص في طلب العلم قد حذر منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشبههما بالذئبين الجائعين اللذين يدخلان فزريبة غنم ليلا أغفلها أهلها، وحذر منها رب العالمين في كتابه. وكذلك قال الله عز وجل في سورة الحاقة عن أصحاب النار، قال: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ما أغنى عني مالية، حب المال، هلك عني سلطانية، حب الرياسة والزعامة. وقد ذكر أيضا أن هاتان الفتنتان تفسدان الإخلاص وتفسدان الأمم والمجتمعات، فلا بد أن نحذر منهما. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، ذكر رحمه الله تعالى علاجا نافعا لهذين الدائين الدويين المهلكين، وذلك في كتابه العجاب، كتاب الفوائد، كتاب عظيم. ونحن دائما يعني ننصح إخواننا تبعا لعلمائنا وأئمتنا بدراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، لا سيما كتب الإمام ابن القيم بالنسبة لمن يعني للمبتدئين، يبدأ الإنسان بكتب الإمام ابن القيم ثم ينتقل لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية عنده أسلوب مركز ودقيق، ممكن الإنسان يعني ما يفهمش هكذا إذا كان ما عندوش هكذا، هذا يتركه الإنسان في مرتبة ثالثة أو رابعة. ما كتب الإمام ابن القيم فهي سهلة. وقد حدثني بعض المهاجرين من فرنسا وهو من مدغشقر، وقد كان نصرانيا فأسلم، ووالده أسلم مؤخرا، قال: والدي قال كنت اشتريت كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. كتاب هذا كتاب عظيم، عدة الصابرين، هناك من يسميه عدة الصابرين، ولكن بعض المتخصصين يعني مثل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله متخصصين في كتب الإمام ابن القيم يقول عدة من وعد يعد وعدا وعدة، يعني ما وعد الله عز وجل به الصابرين وما ادخره للشاكرين. إذن العنوان الصحيح إن شاء الله تعالى هو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. إذن يحدثني هذا الأخ المهاجر وهو من إخواننا الطيبين نحسبه كذلك، قال قد قال أسلم والدي. قال كيف أسلم؟ قال أنا اشتريت هذا الكتاب مترجما إلى الفرنسية، قال وتركته في البيت وهاجر إلى الجزائر. قال اتصل بوالدي قال ذلك الكتاب الذي تركته عدة الصابرين مترجم إلى الفرنسية في هذا الوباء، طبعا في الوباء ثم كانوا مثل يعني مثل ما كنا احنا في الجزائر كانوا جالسين في البيوت، فأخذ وجد هذا الكتاب وبدأ يقرأ فيه. قال قرأت ذلك الكتاب، قال وجدت يعني أمرا عظيما، يعني عرف أمورا عظيمة، كتاب عظيم عدة الصابرون ذخيرة الشاكرين. قال وكيف كان سببا؟ قال أسلم مؤخرا، هذا ممكن من 3 أشهر شهرين هكذا وأقل، قال لي أسلم مؤخرا واتصل قال الحمد لله أسلمت. قال يعني والفضل بعد الله عز وجل. السبب ما هو؟ هو هذا الكتاب. فإذا كتب الإمام ابن القيم فيها نفع عظيم. لهذا الشيخ الألباني رحمه الله يقول من لم يقرأ كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم فإنه يضل في دينه. والشيخ ربيع حفظه الله وشفاه الله، الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ربيع حفظه الله وشفاه الله، في الوصايا الأخيرة وهو يعني مريض متعب وصوته ضعيف، ولكن بماذا يوصي دائما؟ عليكم بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وكتلميذه الإمام ابن القيم. كل من يدخل إليه يا الشيخ أوصينا أنصحكم بكتب هذين الشيخين، فيها خير عظيم لا سيما كتب الإمام ابن القيم. لهذا أنا أنصح إخواننا بالاعتناء بكتب الإمام ابن القيم. إذن يقول الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد، قال لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس. إذن قال الإخلاص وحب الطمع في الثناء الذي هو يعني سببه وحب الرياسة، ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، حب الرياسة وحب المال. قال الإخلاص لا يجتمع مع هذين الأمرين. إذا كان الإنسان يحب الرياسة وحب الزعامة كبر على الإخلاص على إخلاصه 4. إذا كان يطلب العلم ويحب المال ويطمع فيما عند الناس فكبر على إخلاصه 4. قال لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. هل يمكن أن يجتمع الماء والنار والضب والحوت؟ الحوت الضب إذا لقي الحوت يأكله، فإذا لا يجتمعان أبدا. قال فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس. أول شيء الطمع اذبحه بسكين اليأس، هذا من تعبيرات الإمام ابن القيم الدقيقة التي فيها إشارات طيبة، وهو أن هذا الطمع الذي في قلبك في المدح والثناء وحب الرياسة اذبحه واقضي عليه بأن تيأس من الخلق وترغب في الخالق سبحانه وتعالى. قال وأقبل على المدح والثناء أو عفوا الطمع يعني فيما عند الناس، طمع فيما في المال. قال اذبحه بسكين اليأس، وهو أنك تيأس من هذا الأمر، ايأس فيما عند الناس واعلم أن الله عز وجل هو الذي عنده خزائن السماوات والأرض. قال وأقبل على المدح والثناء فزهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. قال فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. إذن لابد أن تيأس فيما عند الناس ولا تطمع إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فإذن الإنسان ييأس فيما عند الناس ولا يطمع فيهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المواثيق من الصحابة أن لا يسألوا الناس شيئا، مواثيق. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نسأل الناس شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي، ماذا تفيد؟ العموم. فإذا بارك الله فيكم، الثناء يعني الطمع، اليأس من الطمع فيما عند الناس أو اليأس فيما عند الناس وعدم الطمع، والزهد في الثناء والمدح. وذكر بعد ذلك كلاما طويلا فيها قصة ذلك الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا مدحي زين وذمي شيء. يعني إذا مدحت شخصا يولي زين، يولي زين عند الناس، وذمي إذا ذممته يولي شين. هذا جعل نفسه إماما في الجرح والتعديل هذا الأعرابي. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين عليه الصلاة والسلام؟ قال: ذاك الله عز وجل رب العالمين هو الذي مدحه زين وذمه شين، هو الذي إذا مدح شخصا يكون ممدوحا، وإذا أحب شخصا يحبه الناس، كما جاء في حديث جبريل: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في الملائكة فيلقى له القبول في الأرض، وإذا أبغض شخصا والعياذ بالله تعالى فيقول لجبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فينادي جبريل في الملائكة: أبغضوه، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه الملائكة فيلقى له البغض في الأرض والعياذ بالله تعالى. فإذن الذي مدحه زين وذمه شين هو رب العالمين. لهذا السلف لا يغترون بالمدح، بخلاف يعني مرضى النفوس وضعفاء الإيمان، إذا مدح يفرح وإذا تكلم فيه ولا طعن فيه يحزن. هذا دليل على ماذا؟ على دليل على الضعف. نسأل الله أن يقوي إيماننا. فإذن رحمك الله. فإذن أيها الإخوة، لا بد إذن من، إذا كان الإنسان أراد الإخلاص، أن يسلم، أن يعني أن يدعو الله تعالى وأن يراقب نفسه وأن يجاهد نفسه للتخلص من هاتين الآفتين وهذين المرضين، وهما حب المال وحب الرياسة. إذن هذا هو الوصف الأول للمتعلم على سبيل النجاح، أن يكون طلبه للعلم، تعلمه خالصا لوجه الله عز وجل. الثاني أن يكون متعلما ما ينفعه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله علما نافعا في بعد صلاة الفجر، كما في حديث أم سلمة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، حديث الذي رواه ابن ماجه عن أم سلمة. دائما بعد صلاة الفجر الإنسان هذا الدعاء هذا ما ينساش، يحفظه ويقوله يوميا، كل يوم صلي الفجر ادعو الله تعالى، وإذا كان بحضور قلب إن شاء الله ترى الخير العظيم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. شوف العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الحلال الواسع. شوف الأدعية نحن نغفل عنها وعن معانيها، نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا. فإذا أن يتعلم ما ينفعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع. فإذا لابد الإنسان أن يطلب العلم النافع، والعلم النافع هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، وما سواه من العربية والأصول والمصطلح، هذه علوم آلة ووسيلة لمعرفة معاني الكتاب والسنة. الأصل ما هو؟ العلم النافع الذي تتعلمه كتاب الله عز وجل، معاني القرآن العظيم، ومعاني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الأحاديث الصحيحة، وعلم اللغة لمعرفة يعني اللغة العربية لمعرفة معاني الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله عز وجل، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والأصول لمعرفة طرق الاستنباط، ويعني من الأدلة، طرق الاستنباط الأحكام من الأدلة، ومعرفة مصطلح الحديث للتمييز بين الحديث المقبول الصحيح والحديث المردود، وهكذا. هذه كلها يعني علوم الآلة، هذه مطلوبة لغيرها، أما العلم المطلوب لذاته فهو علم الكتاب والسنة. فإذا العلم النافع، ويحذر الإنسان من العلوم الضارة كالفلسفة وعلم الكلام. علم الكلام هذا أيضا مصيبة، يعني تجد الآن هذا العلم مبثوثا في كتب الأصول، بل حتى في كتب التفسير، هذا يعني المسائل الكلامية أدخلها المتكلمون في أفسدوا بها كثيرا من العلوم، في علم أصول الفقه وعلم التفسير وغيرها من العلوم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي حامد الغزالي الطوسي المتوفى سنة 505 للهجرة، المتكلم الصوفي الفقيه الشافعي الأصولي أبو حامد الغزالي، هذا قال الإمام الذهبي كان من أذكياء العالم، ووقع له في حياته العلمية تقلبات، كبدأ يعني مع أهل الفلسفة، ثم بعد ذلك انتقل إلى التصوف، وجد أن هذه الفلسفة والكلام لم ينتفع به ولم يجد به فيه يعني ضالته من راحة النفس ومن يعني مطلوبه من القرب من الله عز وجل، فانتقل إلى التصوف وصنف كتاب المنقذ من الضلال، وصنف إحياء علوم الدين، ثم بعد ذلك في آخر حياته مات وصحيح البخاري على صدره، عاد إلى ماذا؟ إلى المنهج الحق، وهو منهج أهل الحديث، منهج أهل الحديث. فإذا لما ذكر الإمام الذهبي أحوال هذا الرجل وما وتقلباته قال نسأل الله علما نافعا. تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولم يأتي نهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، ثم قال وجه هذه التوجيه الطيب وهذه النصيحة الطيبة، قال فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النواوي، يعني رياض الصالحين، وأذكاره يعني الأذكار النووية، تفلح وتنجح. إذن تدبر كتاب الله عز وجل، قراءة التفسير، يبدأ الإنسان بالتفسير، التفسير الميسرة، التفاسير الميسرة، التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد، وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، هكذا يبدأ بالتفاسير الميسرة. قال وبإدمان النظر في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، وسنن النسائي، كتاب عظيم أيضا، كتاب سنن النسائي، ورياض النواوي، رياض الصالحين، وأذكاره، أذكار النواوي، يحفظ الأذكار الصحيحة. قال تفلح وتنجح. وإياك وآراء عباد الفلاسفة ووظائف أهل الرياضات، عباد يعني احذر من طريقة المتكلمين وطريقة الصوفيين. قال وجوع الرهبان وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات، فكل الخير في متابعة الحنيفية السمحة، فوا غوثاه بالله، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. هذا ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في آخر ترجمة أبي حامد الغزالي رحمه الله. يعني ما هو العلم النافع؟ هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الوصف الثالث من أوصاف المتعلم على سبيل نجاح أن يكون عالما بما علمه، أن يعمل بعلمه، فإن تعلمه ولم يعمل به لم يحصل له النجاة. فإذا المقصود من طلب العلم هو العمل به والتقرب به إلى الله عز وجل وعبادة الله عز وجل التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من وجودنا في هذه الحياة هو عبادة الله عز وجل، هذه الغاية. وما هو السبيل؟ العبادة هي فعل المأمور وترك المحظور، العبادة هي التقوى وهي الدين، وهو طاعة الله عز وجل فيما أمر به، وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالعلم، بطلب العلم النافع المتلقى من مشكات الكتاب والسنة. وقد شبه الله سبحانه وتعالى من لم يعمل بعلمه، شبهه بالكلب والحمار، وهما من أخص الحيوانات. وكذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين هو العالم الذي لم يعمل بعلمه، كما في ذلك الحديث العظيم الرهيب، أول من تسعر به النار يوم القيامة. يقول الله عز وجل للعالم ماذا عملت فيما علمت؟ يقول ماذا عملت؟ يقول تعلمت العلم وعلمته، تعلمت العلم فيك وعلمته وعملت به. فيقول له الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت في بعض الطرق، في بعض الروايات، فيؤخذ به فيلقى في النار. لهذا قيل وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثم، هذا أول من تسعر به النار يوم القيامة، عالم لم يعمل بعلمه. وقلت لكم إن الله عز وجل شبه في كتابه الكريم العالم الذي لم يعمل بعلمه، شبهه بأخس الحيوانات وهما الكلب والحمار. فأما تشبيهه بالكلب فقال الله عز وجل في تلك الآية التي ذكرتها لكم في سورة الأعراف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الغاوي هو الذي يعرف الحق ولم يتبعه. وما هو ضد الغي؟ الرشد، قد تبين الرشد من الغي. الراشد هو الذي يعمل بما علم، يعرف الحق ويعمل به. والضال هو الذي لا يعرف الحق، وضده المهتدي. فإذن الغي هو الذي يعرف، الغاوي هو الذي يعرف الحق ولم يعمل به ولم يتبعه. وقد ذكر الله عز وجل، وصف الله عز وجل اليهود بأنهم غاوون، بأنهم غاوون، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود النصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم. وقال الله عز وجل في اليهود وإن يروا سبيل الغي اتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. فإذن اليهود غاوون، يعرفون الحق ولا يتبعونه، والنصارى ضالون لا يعرفون الحق، ضلوا، ضيعوا الحق وضلوا عن الحق. إذن قال الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قيل إن هذا هو اسمه بلعام بن بعوراء وهو من قوم موسى، وقيل هو أمية بن أبي الصلت الشاعر المعروف الذي كان ينتظر، كان يعني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعر، كاد أن يسلم في شعره، عنده أشعار فيها إيمان، ولكن كان ينتظر أن يكون هو النبي. فلما أرسل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق شرق بهذه الدعوة فكفر ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يعني إن تجري خلفه يلهث عندما يجري يلهث، وإذا بقي في مكانه يلهث. الكلب هو الحيوان الوحيد أجل الله قدركم الذي يلهث عند الحركة وعند السكون، إذا جرى يلهث وإذا كان ساكنا يلهث. قال العلماء يلهث ويلهف هما بمعنى، كذلك الإنسان الذي يطلب الدنيا فإنه دائما يبقى عنده لهفة، مهما يؤتى من الدنيا فإنه دائما يبقى في قلبه، دائما يكون عنده لهفة ويبقى دائما يعني قلبه يطمع في هذه الدنيا، كما جاء في الحديث الصحيح لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، لو كان ابن آدم وادي من ذهب لابتغى لهما ثانيا، ولو كان له واديا لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. ويعني هناك أيضا أثر إسرائيلي يقول عيسى عليه الصلاة والسلام طالب الدنيا كشارب البحر كلما شرب ازداد عطشا. الإنسان يكون عطشان ويشرب الماء المالح يزيد يعطش. فإذا هكذا يكون طالب الدنيا. فإذا بارك الله فيكم شبهه هنا بشبه من أتاه الله عز وجل علما، شبه الله عز وجل وشبه الله عز وجل من أتاه علما ثم ترك وانسلخ من ذلك العلم وتركه ولم يعمل به شبهه بالكلب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في هذه الآية فشبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته والمخلوق على الخالق بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا وأخبثها نفسا وهمته لا تتعدى بطنه. الكلب لا يبحث إلا عن بطنه، وهكذا من يطلب الدنيا. لهذا قال علي رضي الله عنه من كانت همته ما يدخل في بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. شوف هذا التشبيه، من كانت همته ما يدخل في بطنه ليس له هم إلا ما يدخل في بطنه، ما هي قيمته؟ ما يخرج منها، نسأل الله العافية. قال وهمته لا تتعدى بطنه، وأشدها يعني أشد الحيوانات شرها وحرصا، ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويتروح حرصا وشرها، ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه. هذا هو إذن تشبيه من يعمل لم يعمل بعلمه، شبهه بالكلب. قالوا أما يعني كذلك فإن الله عز وجل شبهه بالحمار، قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل الذين حملوا التوراة، آتاهم الله عز وجل التوراة وهو كتاب الله عز وجل فيها الأحكام وفيها الخير العظيم، آتاه الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام، أنزلها على موسى هدى ونورا وضياء وفرقانا. فهؤلاء اليهود أحبار اليهود حملوا التوراة ثم يعني لم يعملوا بها وخالفوا ما فيها، فشبههم الله عز وجل بالحمار الذي يحمل الأسفار الأثقال، قد يحمل الكتب وهو لا يدري ما فيها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فقاس سبحانه من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب فقرأه بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه، كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها، وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا، فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا العمل بالعلم، وقد قال علي رضي الله عنه فيما رواه الخطيب البغدادي الحافظ الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل، قال قال علي رضي الله عنه بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني وقد خرج هذا الكتاب، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. كما قال بعض المشايخ قال يقول العلم يا عمل يا عمل أين أنت، فإن أجابه العمل وإلا ذلك العلم يذهب ويرتحل ويترك صاحبه. فإذا العمل بالعلم قيد لذلك العلم، قيد له وتثبيت له. أما إذا ترك الإنسان العمل بالعلم فإنه ينساه ويذهب ويتركه ذلك العلم. ومن الحكم المأثورة في هذا الباب قولهم، الحكم المأثورة في هذا الباب قولهم إن العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، مثل الشجرة، شجرة عظيمة ما فيهاش أثمار، ليست فيها أي فائدة، وكجسد بلا روح. لهذا يعني العلماء صنفوا في هذا الباب في يعني في العمل بالعلم، فصنف الخطيب البغدادي كتاب اقتضاء العلم العمل، وصنف ابن عساكر حافظ ابن عساكر دمشقي صاحب تاريخ دمشق جزءا سماه ذم من لا يعمل بعلمه، وعقد أيضا الإمام أبو بكر الأجري في كتاب أخلاق العلماء فصلا بعنوان سؤال الله عز وجل لأهل العلم ماذا عملوا فيه، ثم ذكر الأحاديث والآثار في ذلك وغيرهم من العلماء. القسم الثالث الذي ذكره علي رضي الله عنه في هذا الأثر، إذن عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاح، القسم الثالث قال همج رعاع، هذا أسوأ وشر الأقسام، وهم الذين وهم المحرومون المعرضون عن العلم وتعلمه، معرضون عن العلم بعيدون عنه. والهمج من الناس هم حمقتهم وجهالتهم، الحمقى الجهلة. وأصل الهمج قال العلماء جمع همجه، وهو ذباب صغير يقع على وجوه الأنعام، قال ذباب صغير جدا وهو كثير، وهم الأكثرون، لا كثرهم الله، هم الأكثرون. ولا شك أن الكثرة مذمومة، مثل هؤلاء مذمومون في كتاب الله عز وجل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا كثير في كتاب الله عز وجل. والرعاع الهمج، إذن جمع همجة، وهم البعض شبههم لكثرتهم بعفوا بالذباب الذي يقع على وجوه الأنعام. وقال وسماهم كذلك، وصفهم بماذا؟ بالرعاع. والرعاع هم المتبددون المتفرقون، هم كثرة ومتفرقون ومتبددون. والرعاع أيضا قالوا هم الحمقى من الناس الذين يعتد بهم. قال الإمام القيم: هؤلاء أضر الناس أو أضر الخلق على الأديان، فإنهم الأكثرون عددا، الأقلون عند الله قدرا، وهم حطب كل فتنة. من هم وقود الفتن وموقدوها؟ الهمج، الرعاع. الفتن من الذي يوقدها؟ من هم موقدوها ووقودها الذي تشتعل بهم ويحترقون تحرقهم؟ هؤلاء الهمج الرعاع، يكتبون ويغردون، كل واحد منهم يريد أن يبدي رأيه، هذا يكذب وهذا يشتم وهذا يتهجم وهو فارغ، ويزيد الشر ويزيد في الشر، ويزيد الفتنة اشتعالا واضطراما. ثم قال وصفهم بأنهم أتباع كل ناعق، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. والناعق هو الصائح، وهنا إشارة إلى تشبيههم بالأنعام، لأن الله عز وجل قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. أي مثل الراعي ينادي الأنعام، ينادي قطيعه، يسمعون الصوت ولكن لا يفقهون المعنى، لا يفقهون المعنى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. الأنعام تسمع نداء الراعي، صوت يقول هذه النعجة أرواحي، ولكن هل تفهم؟ لا تفهم، تسمع الصوت فتعود ولكن لا تفقه المعنى. كذلك الكفار يسمعون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لا يفقهون معانيه، فلا يستجيبون له. ولهذا السمع نوعان: سمع إدراك وسمع استجابة. سمع الإدراك هو سمع الصوت، وسمع الاستجابة هو سمع الامتثال والقبول. ولا تكون: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، سمع إدراك، وهم لا يسمعون، سمع استجابة وامتثال. فإذا أيها الإخوة، شبههم هنا بالأنعام الذين يسمعون الصوت لجهلهم ولا يفقهون المعاني. لهذا قال هنا: أتباع كل ناعق. يقول: نعق الراعي بالغنم، أي صاح بها، وسمى داعيهم ناعقا. يقول الإمام القيم: وسمى داعيهم ناعقا، ناعقا تشبيها لهم بالأنعام التي ينعق بها الراعي فتذهب معه أين ذهب. هؤلاء الهمج الرعاع إذا سمعوا صوتا يتبعونه، أتباع كل ناعق، لا يميزون، ليس عندهم تمييز وليس عندهم تريث، ينظرون في الأمر ويتريثون ولا يهجمون على الأمور في أولها، لا يهجمون على الفتن في أولها. والفتنة دائما عندما تأتي تأتي بوجه جميل حسن. لهذا قال الحسن البصري الإمام التابعي الجليل الحسن البصري: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لماذا؟ لأن الفتنة تأتي بوجه جميل فيغتر بها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، فيغتر بها الجهلة ويحسبونها أنها أن فيها خيرا، ولكن عندما تنجلي وعندما يدخلون فيها يندمون ولا يستطيعون الخروج منها. لهذا الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، في كتاب الفتن من صحيحه، عقد بابا سماه باب الفتنة التي تموج كموج البحر. ثم قال: قال ابن عيينة. من هو ابن عيينة؟ سفيان بن عيينة الهلالي المكي الإمام العلم. عن شهر بن حوشب قال: كانوا يستحبون أن يتمثلوا عند الفتن بقول امرئ القيس أو بأبيات امرئ القيس. قال امرئ القيس قال: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس، هذه الأبيات هناك من قال هي لامرئ القيس، والصحيح أنها لعمري بن معدي كرب الزبيدي. قال الإمام بخاري: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره لونها أو شمطاء ينكر لونها، وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. لماذا يتمثلون؟ قال الحافظ في الفتح: يتمثلون بهذه الأبيات ليتذكروا في الفتن، ليذكروا أنفسهم أن الفتنة تأتي بوجه جميل وتغر الناس مثل المرأة الجميلة. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، الجهلة إذا جاءت الفتنة عرفها كل عالم، ولم يعرفها الجهلة يذهبون معها وينساقون، مثل ما وقع في بلدنا في التسعينيات في فتنة الدماء. ماذا كانوا يقولون؟ دولة إسلامية راحت قم، دولة إسلامية ودخل فيها في التحزب ثم في حمل السلاح، دخلوا فيها، ولكن بعد أن ذاقوا مرارتها في نهايتها في سنة 98-99 بدأوا يحسوا. واش يقول الناس؟ خليونا نأكلوا الخبز والماء، ما عليش، المهم تتوقف هذا، يحبس هذا القتل وتحبس هذه الدماء. الحمد لله الآن الله عز وجل أنعم علينا بهذه النعمة، نعمة الأمن، نسأل الله أن يحفظ بلدنا وأن يديم علينا هذه النعمة. فإذا هكذا الفتنة في أول الأمر الناس تغتر بها ويظنون أنها أن فيها ثمة خيرا، أن فيها خيرا، ولكن في الحقيقة هي شر عظيم. لهذا قال: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، تظهر على صورة امرأة جميلة شابة، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا. ما إيش مرة هذيك الشابة اللي جات هذه ولت عجوزا، ولت عجوزا غير ذات حليل، غير ذات زوج، شمطاء يعني قبيحة المنظر، ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. كي تبدأ كي الفتنة تولي تسخن الحالة وتولي فتنة، يدخل الإنسان فيها ثم يولي نادم، تولي مكروهة، يولي يكرهها. في أول الأمر يقول لا هذه مليح تصحيح المسار، ويدخل فيها بيديه ورجله كما يقولوا بالعامية. إذا به بعد ذلك يولي مسكين يجد نفسه عندما تنجلي أو قبل أن تنجلي إذا طالت، يجد نفسه مفلسا، ضيع دينه وضيع إيمانه وامتلأ بالمعاصي والآثام بسبب الهمز والغمز والطعن، والشيطان يزين له عمله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أمر خطير يا إخوان، لابد من الحذر، الشيطان له أساليب وله يجذب الإنسان خطوة خطوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة يديها للشر والعياذ بالله. إذا جالت ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. شفت هذيك اللي جات الفتنة، هذيك اللي جات بوجه جميل، امرأة متزينة، ومن بعد ولات. فالسلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، قال سفيان بن عيينة، قال خلف بن حوشب، عن خلف بن حوشب وهو أحد خلف بن حوشب وهو أحد الأئمة الزهاد العباد العلماء، قال: كانوا يحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات في الفتنة. فإذا لابد أن نتأمل. شيخ ابن عثيمين عندما شرح الصحيح البخاري قال: ماذا نستفيد من هذه الأبيات؟ لابد من التريث، إذا جاءت فتنة نتريث ولا ندخل فيها وننظر إلى أين تؤول، إذا جاء أمر جديد نتريث ولا نتسرع، إذا تسرعنا ودخلنا الله المستعان. لهذا سمى الباب هذا، قال: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. شبه الفتنة بموج البحر، وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة، قال: فتنة، قال حذيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصيام والصدقة. قال عمر رضي الله عنه ليس عن هذا أحدثك، إنما أسألك عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بموج البحر، والبحر كي يدخل فيه يكون هايج، يدخل فيه الإنسان، يدخل في يدخل في 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 ميرامار في لابوينت، يخرج في اسمه في زيرالدا، ترميه ولا في تيبازا ولا في شرشال، هكذا الفتنة تدخل فيها ترميك ما تعرف وين، واحد ترميه ينتكس والعياذ بالله، الآخر ترميه في بدعة مش عارف يولي خارجي ولا ما تدري أين ترميه، واحد ينتكس واحد يولي ممكن يعني مخرف قبوري يفتتن في دينه واللي مع المخرفين ومع الصوفية. مصيبة، الفتنة خطيرة جدا يا إخوان، والشباب لا يعرفون هذا لجهلهم وعدم يعني نضجهم، يدخل في فتنة مسكين ويظن بأنه على شيء، إذا به يجد نفسه والعياذ بالله ألقت به الفتنة مثل موج البحر. لهذا البحر كي يكون مهول وش تدير إذا كان هائجا؟ ماذا تفعل؟ وجدت الراية الحمراء لا تسبح، ابقى على الشاطئ وانظر. إذا حبيت تدخل وتدخل بين الأمواج تجرفك الأمواج والعياذ بالله تعالى. هكذا الفتن. فإذا هذا تشبيه بالغ، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمواج البحر هائجة. مع هذا فالفتنة أيضا تتنظف بها، تتنظف بها الدعوة، يعني نحن نكرهها ونبغضها، ولكن الله عز وجل أفعاله كلها فيها خير ومصلحة، كما قال الشيخ مقبل هذه الدعوة مثل البحر لا تقبل الجيف، فعندما يكون البحر هائجا يلقي بتلك الجيف والأوساخ أجل الله قدركم، يلقي بها على الشاطئ ثم يصبح هادئا جميلا أزرق، ولا يبقى يعني يبقى نظيفا صافيا، ويلقي بتلك الزبالات أجل الله قدركم إلى الشاطئ. فإذا قال أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، كل من صاح بهم ودعاهم يتبعونه، سواء دعاهم إلى هدى أو ضلال أو إلى ضلال، فإنهم لا علم لهم بالحق من الباطل، لا يميزون بين الحق من الباطل والحال من العاطل، لا يميزون بين الحق والباطل وبين الحال والعاطل، كل من يصح بهم يتبعونه. لماذا؟ سيذكر السبب. قال لم يستضيئوا بنور العلم، ليس عندهم علم، العلم نور يميز به الإنسان بين الحق والباطل في ظلمات الفتن، شبه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بالظلمات، لأن الإنسان لا يميز فيها بين الحق والباطل. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، الفتن لا يميز فيها الإنسان بين الحق والباطل. أما العالم الذي عنده نور فهذا يميز بين الحق والباطل، عنده نور معنوي، وقد سمى الله عز وجل ما جاء به الرسول نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإذا ما جاء به الرسول، وقال الله عز وجل إذن نور، قال الله عز وجل أيضا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فإذا هذا الوحي الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الدين حياة للقلوب، سماه الله عز وجل روحا وحياة للقلوب، وكذلك هو نور يميز به الإنسان بين الحق والباطل. أما هؤلاء الهمج الرعاع لم يستضيئوا بنور العلم، جهلة، ممكن استقام في هذا الوباء، هذا مسكين دخل الاستقامة وجد فتنة فدخل فيها مسكين، في الحق والله نحن مشفقون عليهم، والله نحن نشفق على إخواننا هؤلاء، نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. مساكين خرج استقام واختش في الوباء، مجلس مسمع مجلس العلماء مسمع العلم والهدى، أدخل مسكين جو هؤلاء الصعاليك وهم يدخلون كل أحد، الله يدخل العوام الصغار الجهالة الشباب الصغار الأغمار يدخل النساء، لابد تأخذ موقف. مرأة مسكينة تفتل في دارها يقول لا تأخذي موقف، يا ودي أنا عني لفتل في الطعام خاطيني، لا لا موقف نكاش خلاص، تقول له أنا ما عليش أنا خذيت معك موقف، الله المستعان، أسأل الله السلامة والعافية. فالأمر يعني هذا يعني نوع من المزاح، ولكن في حقه والله هذا حق. رأينا الآن أدخل كل أحد في الفتن، يذهب عند مسكين العامي الذي هو مذبذب وهو يصلي يعني الصلوات بصعوبة، صلاة الفجر أحيانا يصليها وأحيانا ما يصليها، شي نوضع على 9 ولا على 8 ولا كي يروح الخدمة على 7 ولا يصليها، يأتي فيدخله في الفتنة ويحدثه ويشرح له. هو مسكين طبعا ممكن اسمه يتحمس يقول له لازم لابد كذا، الله مستعان، اسأل الله ان يصلح الاحوال. اذا قال هنا لم يستضيء بنور العلم، اذا لم يحصل لهم من نور العلم ما يعرفون به، ما يميزون به بين الحق والباطل. فاذا هذا الشريعه هذه جاءت بالنور، وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام من الكتاب والسنه. قال يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهب، فهو لحيرته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه، فهو لحيرته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه. لهذا تجد بالزائد كثير من الناس يقولون الآن نحن في حيرة، والله أنا في مضطرب وما نش عارف. أنت في حيرة، دع هذه الأمور كلها واشتغل بطلب العلم واشتغل بعبادة الله عز وجل ودع هذه الأمور، ومن يأمرك بأن تدخل في هذه الأمور فهو لا ينصح لك، والله الذي لا إله إلا هو من يأمرك، ومن يعني يوجهك إلى الفتنة ويحدثك عما لا تفقه وتفهمه ولا تفهمه، فهذا والله لا يريد بك الخير ويريد مضرتك، سواء قصد ذلك أو لم يقصد. ثم قال: ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، وهو أن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين استضاءوا بنور العلم، ولا لجأوا إلى علماء مستبصرين أو عالم مستبصر فقلدوه، فلا مستبصرين ولا متبعين لمستبصر. فإن الرجل إما أن يكون بصيرا أو أعمى متمسكا ببصير يقوده أو أعمى يسير بلا قائد. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. فإذا هؤلاء ليس عندهم علم، ولم يجاؤوا إلى وصول العلم إلى العلماء الذين يوجهونهم ويربونهم، علماء ربانيين يقول له دع عنك هذه الأمور واشتغل بما ينفعك، لا تشتغل بهذه الأمور، اشتغل بما ينفعك، أنت لا تفهم ولست أهلا لأن تفهم مثل هذه الأمور. بل يقول له لابد، لا لابد أن تدخل ولا بد أن تعرف. يا أخي هو لا يعرف، مسكين لا يميز بين الحق والباطل، كيف يعرف وهو إيمانه ضعيف وهو يعني في اضطراب، مرة يحافظ على الصلاة مرة ما يحافظش مرة كذا مرة كذا. فهذا يحتاج إلى من يأخذ بيده ويدعوه إلى المحافظة على الصلاة والاستقامة على دين الله وطلب العلم الشرعي. هذا هو، فهذا هو إذن هذا الأثر العظيم، أثر علي بن أبي طالب، هذا هو الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله و في كتابيه مفتاح دار السعادة وإغاثة اللفان، وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب الاعتراضات المصرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون الحق، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذا كان ثمة أسئلة حول هذه المحاضرة، سؤال أو سؤالين، وإلا إن شاء الله ننصرف راشدين. نعم، لو كتبت في ورقة أحسن، بارك الله فيكم. قال: هل هناك فرق بين العالم والعالم الرباني؟ نعم، لا شك هذا وصف زائد على العلم، الإنسان قد يكون عنده علم قد يكون عالما، ولكن هذا الوصف الربانية وهو أن يكون فقيها عاقلا كونوا فقهاء حلماء كما قال ابن عباس. قال الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا التدرج وتربية الناس رباني هو الذي يربي الناس، قد يكون عالما ولكن لا يكون مربيا، بل يكون يعني ذلك العلم قد يجني به على نفسه وعلى غيره، فليس كل علم يكون نافعا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله كما ذكرت لكم في أول المجلس من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع لا يسمع. وكان يدعو في كل بعد كل صلاة غداه، يعني بعد صلاة الصبح، كما جاء في حديث أم سلمة الذي رواه في ابن ماجه في سننه، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا ما تنساوهش، نحفظه إن شاء الله كل ما نصلي الفجر بعد صلاة الفجر، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ويحرص الإنسان باش يكون قلبه حاضرا حتى قال من هم آل بيت؟ آل بيت يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أزواجه وذريته وأعمامه آل العباس وآل جعفر وأزواجه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت. إن واذكرنا ما يتلى عليك واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قبلها ماذا قال الله عز وجل؟ إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس ليذهب عنكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا من المخاطب هنا؟ أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قال شاع في وطننا إطلاق كلمة الرعدة هكذا بتاء التأنيث، وفي الحديث أن الرعدة ملك من الملائكة، فهل في هذا اللفظ محذور شرعي؟ اللفظ الذي أذكره أن الرعدة ملك يسوق السحابة بعصا، نعم في السلسلة الصحيحة، في السلسلة الصحيحة يسوق السحابة بعصا، فيعني الرعد لم يذكر، لم أفهم هنا والله تعالى أعلم، لا أذكر كلام أهل العلم في أنه في أن اسمه أن الملك اسمه الرعد، الرعد ملك يسوق يعني ذلك الملك يسوق يعني السحاب بعصاه، فإذا ساقه يحدث ذلك الصوت والله تعالى أعلم. فهذا يعني القول بأن فيه محذورا شرعيا يحتاج إلى نظر والله تعالى أعلم. هذا السؤال الأخير، بارك الله فيكم. قال كيف يوفق عفوا طالب العلم بين طلب العلم وتعلم المنهج، وما نصيحتكم لمن يغلب طلب العلم ويفرط في تعلم المنهج؟ المنهج بمعنى الطريق، الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان وهو الصراط المستقيم. المنهج هو الصراط المستقيم، هذا هو المنهج، هو الطريق، وهو من يعني من أصول العلم تعلم الطريق المستقيم. لهذا لما سئل الشيخ مقبل قال يعني عن المنهج، قال عليكم بصحيح البخاري، المنهج هو ما جاء في الكتاب والسنة وفهمه الصحابة. إذا الكتاب المنهج هو ما جاء في كتاب الله عز وجل، الطريق الموصل إلى الله عز وجل، الصراط المستقيم والمنهج السليم هو ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة بفهم الصحابة مع قراءة الكتب التي فيها آثار الصحابة كمصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، والكتب التي تذكر الآثار السلفية في العقيدة ككتاب الإبانة لابن بطة العكبري، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي الطبري وغيرها ونحوها هذه الكتب، بارك الله فيكم. ثم المنهج يعني طريق معاملة الحكام، مثلا منهج معاملة الحكام هذا مبين أيضا في الكتاب والسنة، ومنهج معاملة المخالفين أيضا مبين في الكتاب والسنة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. ثم جاء التطبيق ذلك في عند السلف، بينوا هذا في مثل هذه الكتب، ومعامل يعني ومنهج معاملة العلماء أيضا جاء بيانه أيضا في الكتاب والسنة وعمل السلف وهكذا. إذن منهج هذا فيه يعني أبواب كثيرة، منهج معاملة الحكام، منهج معاملة ولاة الأمور، منهج معاملة المخالفين، منهج يعني معاملة العلماء، هذا هو. فهذا كله يدخل في العلم، لهذا منهم علماء المنهج، هم العلماء بالكتاب والسنة، العلماء بالكتاب والسنة، العلم الصحيح، علماء بمعاني القرآن ومعاني الحديث. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.